مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، وسيتم تغيير بسيط في ترتيب بعض المواد نزولا على رغبة بعض إخواننا. سنبدأ بعد العصر إن شاء الله في تكملة كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد، ثم يليه أحاديث العقيدة المشكلة، وإن تبقى وقت نتكلم عن القواعد الفقهية، والله المستعان. انتهينا في اللقاء السابق في كتاب التوحيد باب من سب الدهر فقد آذى الله عز وجل. انتقل المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلى باب آخر فقال: باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. قوله باب التسمي بقاضي القضاء أي وضع الشخص لنفسه هذا الاسم أو رضاه به من غيره. قوله قاضي القضاء، قاضي بمعنى حاكم، والقضاء أي الحكام، وأل للعموم. والمعنى التسمي بحاكم الحكام ونحوه مثل ملك الأملاك وسلطان السلاطين وما أشبه ذلك، مما يدل على النفوذ والسلطان، لأن القاضي جمع بين الإلزام والإفتاء، بخلاف المفتي فهو لا يلزم. ولهذا قالوا القاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء، فهو يشهد أن هذا الحكم حكم الله، وأن الحق للمحكوم له على المحكوم عليه، ويفتي أن يخبر عن حكم الله وشرعه، ويلزم الخصمين بما حكم به. مناسبة الباب لكتاب التوحيد، يعني لماذا جاء المصنف بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ أن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله، لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاء أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا الله سبحانه وتعالى. فالله هو القاضي فوق كل قضاء، فوق كل قاض، وهو الذي له الحكم ويرجع إليه الأمر كله، كما ذكر الله ذلك في القرآن. وقد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. وهذه التقسيمات في غاية الأهمية حتى يستقيم عند المسلم فهم باب القضاء والقدر. قضاء كوني وقضاء شرعي. القضاء الكوني لا بد من وقوعه ويكون فيما أحب الله وفيما كره. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، مع أن الله عز وجل أخبرنا أنه لا يحب الفساد، ومع ذلك قضى لتفسدن في الأرض مرتين. فهذا قضاء كوني متعلق بما يكرهه الله، لأن الفساد في الأرض لا يحبه الله، والله لا يحب المفسدين. وهذا القضاء الكوني لا بد أن يقع ولا معارض له إطلاقا. طيب سؤال: القضاء الكوني لا بد أن يقع شئنا أم أبينا، ولا معارض له مطلقا، معايا يا ماجد كده؟ إذن كيف نعرف أن الله عز وجل قضى بهذا الشيء قضاء كونيا؟ تفضل. لا تعلم نصف العلم. فهمت السؤال؟ ده اللي بقصده، أنا مقصودش الجواب. السؤال فهمته؟ قاعد عليه السؤال. أحسنت. الجواب بعد وقوعه. يبقى بعد وقوع الشيء نعلم يقينا أن الله عز وجل قضاه وقدره. فإذا كان مما يحبه الله عز وجل اجتمع فيه القضاء الكوني والشرعي، فإن كان مما يبغضه الله عز وجل انفرض به القضاء الايه؟ الكوني. وضحت؟ طيب ده لو أخبرنا خلاص ماشيا الخبر كأنه وقع لأن الخبر صدق. وأما النوع الثاني من القضاء وهو القضاء الشرعي فمثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع المقضي فقد يقع وقد لا يقع، ولكنه يتعلق فيما يحبه الله وقد سبق الكلام على ذلك. طيب، ولا يلزم منه القضاء الشرعي وقوع المقضي فقد يقع وقد لا يقع. طيب، إن وقع يقع بالقضاء الشرعي صح والكوني اثنين. طيب، وإن لم يقع انتفى عنه القضاء الشرعي وثبت فيه القضاء الايه الكوني. طيب، فإن قلت إذا أضفنا القضاء وحصرناها بطائفة معينة أو ببلد معين أو بزمن معين، مثل أن يقال قاضي القضاء في الفقه، أو قاضي القضاء المملكة العربية السعودية، أو قاضي القضاء مصر أو الشام وما أشبه ذلك، فهل يجوز هذا؟ فالجواب أن هذا جائز لأنه مقيد، مقيد يعني قيد ببلد معين أو بزمان معين، ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد، فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل، على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان بذلك أو يسمى به، وإن كان جائزا لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضاء الناحية الفلانية، فقد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله. وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي، بحيث يرى أن رأيه مفروض على من سواه، فإن هذا خطر عظيم. فمع القول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسما لنفسه أو وصفا له ولا أن يتسمى به، فإذا قيد بزمان أو مكان ونحوهما قلنا إنه جائز، ولكن الأفضل ألا يفعل. لكن إن قيد بفن من الفنون هل يكون جائزا؟ يبقى الشيخ تكلم في الأول عن التقييد بمكان وبزمان، قال الجواز والأفضل ألا يفعل حتى لا يصل بالإنسان العجب ويغتر بنفسه. طيب، إن قيد بفن من الفنون، قاضي القضاة في الفقه، قاضي القضاة في علوم العقيدة إلى غير ذلك، يقول مقتضى التقييد أن يكون جائزا، لكن إن قيد بالفقه فإن قيل عالم العلماء في الفقه، وقلنا إن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صار فيه عموم واسع. ومعنى هذا أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه، فهذا في نفسي منه شيء. من المتكلم؟ العثيمين رحمة الله عليه. والأولى التنزه عنه، وإما إن قيد بقبيلة فهو جائز، لكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف ألا يغتر ويعجب بنفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعت عنق صاحبك. وطبعا أشبعنا الكلام عن قطع العلائق، قطع العلائق مع الخلائق، ولا يتعلق الإنسان بمدح المادحين ولا يتأثر بقدح القادحين. وقلنا أن الشريعة المطهرة نهت عن المدح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمعه يمدح أخاه قطعت عنق صاحبك. وأما التسمي بشيخ الإسلام، مثل أن يقال شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، كما تعلمون ولا يخفى أن لفظ شيخ الإسلام إذا أطلق بدون قيد فيصرف إلى ابن تيمية رحمه الله، أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع إليه الإسلام، فهذا لا يصح، إذ أن أبا بكر رضي الله عنه أحق بهذا الوصف لأنه أفضل الخلق بعد بنيه، ولكن إذا قصد بهذا الوصف أنه جدد في الإسلام وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه فلا بأس بإطلاقه. وأما بالنسبة للتسمي بالإمام فهو أهون بكثير من التسمي بشيخ الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى إمام المسجد إماما ولو لم يكن عنده إلا اثنان. لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة وله أتباع كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام، لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة، لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام الحق في عينه. قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. ومن ذلك آية الله وحجة الله وحجة الإسلام، فإنها ألقاب حديثة لا تنبغي، لأنه لا حج لله على عباده إلا الرسل. وأما آية الله فإن أريد به المعنى الأعم فلا مدح فيه، لأن كل شيء آية لله كما قيل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وإن أريد المعنى الأخص أي أن هذا الرجل آية خارقة فهذا في الغالب يكون مبالغا فيه، والعبارة سليمة أن يقال عالم مفتن قاض حاكم إمام لمن كان مستحقا لذلك. نعم. أتبع فلان؟ لا يا أخي الفاضل، ليس لنا تابع نتبعه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا، ده هذا من باب التخصيص والتضييق، أي أتبعه لأنه اتبع الإمام، ولعلكم تذكرون لأنه اتبع الإمام لأن الإمام اتبع الدليل. لعلكم تذكرون قلنا موقف الناس تجاه الأدلة الشرعية إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون متبعا وإما أن يكون مقلدا. فنحن تبع للإمام أحمد في عقيدتي لا لشخص إمامي، ولكن لأن الإمام اتبع الدليل الشرعي. نعم، لا مقيدة. نعم مقيدة. طيب، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قوله في الصحيح، انظر الكلام صفحة 101 متقدم، قوله إن أخنع اسم أي أوضع اسم، والمراد بالاسم المسمى، وهذا أمر واضح. الاسم والمسمى، يطلق الاسم في غالب الأحيان ويراد به المسمى، وفي بعض الأحيان يطلق الاسم ويراد به الاسم. فمثلا تقول رأيت عبد الله، يبقى هنا قصدت المسمى، واخد بالك؟ طيب، كتبت عبد الله على اللفظ وقلت لهم هذا هو عبد الله، قصدت الاسم. فالسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، هل أقصد الاسم أو المسمى. فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لأنه جعل نفسه في مرتبة عليا، فالملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطة، فجعل مرتبته فوق مرتبته، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. ولهذا عوقب بنقيض قصده. ومسألة عوقب بنقيض قصده ديت يا أخوانا سنة كونية، سنة كونية، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهو لما أراد أن يرفع من شأن نفسه في الباطل أوضعه الله عز وجل، فصار أوضع اسم عند الله إذ قصده أن يتعاظم حتى على الملوك فأهين. ولهذا كان أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع مثل عبد الله وعبد الرحمن، وأبغض اسم عند الله ما دل على الجبروت والسلطة والتعظيم. قوله لا مالك إلا الله، أي لا مالك على الحقيقة الملك المطلق إلا الله عز وجل. وأيضا لا ملك إلا الله عز وجل، ولهذا جاءت آية الفاتحة بقراءتين: ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، لكي يجمع بين الملك وتمام السلطان. فهو سبحانه وتعالى ملك مالك، ملك ذو سلطة وعظمة وقول نافذ، مالك متصرف مدبر لجميع مملكته. فالله له الخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مالك إلا الله. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالاستفهام بمعنى النفي، وقد أشرب معنى التحدي، أي إن وجدتموه فهاتوه. وقال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، فيه توكيد وحصر، وهذا دليل انفراده بالخلق. وقال تعالى: إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وسبق وأن ذكرنا أن لن هنا تفيد النفي على التأبيد خروجا عن الأصل، معايا؟ لوجود القرينة، وهي قرينة الخلق، لأن الخلق هو الإيجاد من العدم. والذين اسم موصول يشمل كل من يدعى من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وهذا على سبيل المبالغة، وما كان على سبيل المبالغة فلا مفهوم له كثرة أو قلة، يعني لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طب بعض الذباب؟ لا، مثقال ذرة من ذباب لن يخلق، لأن الخلق هو الإيجاد من العدم. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك، وهذا دليل انفراده بالملك. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ثم انتقل بعد ذلك المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تكملة للنصوص التي ورد بها في الباب، قال سفيان: مثل شاه وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قوله أخنع يعني أوضع. قال سفيان: هو ابن عيينة، شاه، وهذا باللغة الفارسية، فشاه جمع بمعنى أملاك، وشاه مفرد بمعنى ملك، والتقدير أملاك ملك، أي ملك الأملاك، لكنهم في اللغة الفارسية يقدمون المضاف إليه على المضاف. قوله: وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ من الغيظ وهو الغضب، أي إن أغضب شيء عند الله عز وجل وأخبثه هو هذا الاسم. وإذا كان سببا لغضب الله وخبيثا فإن التسمي به من الكبائر. وقوله: أغيظ، فيه إثبات الغيظ لله عز وجل، فهي صفة تليق بالله عز وجل كغيرها من الصفات، والظاهر أنها أشد من الغضب. فيه مسائل، أي في الباب مسائل. الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك، وتؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. والمؤلف يقول: النهي عن التسمي، والنهي شرعا لا يستفاد من الصيغة المعينة المعروفة فحسب، كما أخذنا هذا في علم الأصول في كيفية يستفاد النهي، بل إذا ورد الذم عليه أو سب فاعله وما أشبه ذلك فإنه يفيد النهي، وصيغة النهي هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل: لا تفعل. ولكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن للنهي وزيادة. وقلنا أن الأصل في النهي التحريم، إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه من التحريم إلى شيء آخر. المسألة الثانية: أن ما في معناه مثل كما قال سفيان، والذي في معناه قاضي القضاء وحاكم الحكام وشاهنشاه في الفارسية. الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. أي لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاء لعلمه أن هناك من هو أبلغ ملكا وأحكم قضاء. وإذا سمينا شخصا بقاضي القضاء أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك، بل هو من أجهل القضاء ومن أضعف الحكام. جمعنا بين أمرين، بين الكذب والوقوع في اللفظ المنهي عنه، وإما إذا كان أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل مكانه ويرجع القضاة إليه، فهذا وإن كان القول مطابقا للواقع لكنه منهي عنه، مع أن القلب لم يقصد معناه. وعليه النهي هنا على العموم، حتى لو لم يقصد الشخص بقلبه أن يعظم نفسه بهذا الاسم. الرابعة التفطن، أن هذا لأجل الله سبحانه وتعالى، يؤخذ من قوله لا مالك إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى العلة وهي لا مالك إلا الله، فكيف تقول ملك الأملاك وهو لا مالك إلا الله عز وجل؟ الفرق بين ملك ومالك، ليس كل ملك مالكا، وليس كل مالك ملكا، فقد يكون الإنسان ملكا ولكنه لا يكون بيده التدبير، وقد يكون الإنسان مالكا ويتصرف فيما يملكه فقط. فالملك من ملك السلطة المطلقة، لكن قد يملك التصرف فيكون ملكا مالكا، وقد لا يملك فيكون ملكا وليس بمالك. أما المالك فهو الذي يتصرف بشيء معين، فهو الذي له التصرف بشيء معين، كمالك البيت ومالك السيارة وما أشبه، فهذا ليس بملك، يعني ليس له سلطة عامة. ويستفاد من الحديث أيضا إثبات صفة الغيظ لله عز وجل، وأنه يتفاضل لقوله أغيظ وهو اسم تفضيل. حكمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في التعليم، لأنه لما بين أن هذا أخنع اسم وأغيظه أشار إلى العلة وهو لا مالك إلا الله. وهذا من أحسن التعليم والتعبير، ولهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن الأحكام بما تطمئن إليه النفوس من أدلة شرعية أو علل مرعية. وهذا الذي نلفت الأنظار إليه باستمرار. سألك سائل عن مسألة معينة وتعلم الحكم بدليله، إياك أن تقصر عن الدليل، ونعني بالدليل الكتاب أو السنة أو الإجماع. أما أنك تأتي بالحكم ويكون الحكم جاء صريحا في الكتاب والسنة وأجمع العلماء عليه، ثم تقول هذا كلام الشيخ فلان العلاني، لا تؤخذ عليك، لأن كثير من أهل العلم الأثبات لا يعرفهم عامة الناس، أو يعرفون عنهم أشياء مغلوطة، ففي هذه الحالة لا يقبل الحكم منك. أما أن تأتي بالحكم مقرونا بأدلته، فقد أتيت بما أوجبه عليك ربك، وألزمت خصمك الحجة وأقمت عليه المحج. يقول ابن القيم العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. فالعلم أن تربط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية، فالأثرية ما كان من كتاب أو سنة أو إجماع، والنظرية العقلية أي العلل المرعية التي يعتبرها الشرع. وهنا أيضا مسألة، وهي إياك أن تأتي بحكم مقرونا بعلة دون أن يكون على العلة دليل، لأن العلماء لما بحثوا في مسائل العلل قالوا إن العلة التي الحكم يرتبط بها وجودا وعدما لابد أن يكون منصوص عليها، ومعرفة العلل له مباحث عند الأصوليين، وسيأتي إن شاء الله في دراسة المصدر الرابع وهو القياس. الشاهد هنا عرفت علة الحكم اذكرها، أما أنك تخترع علة من قبل نفسك هذا وراءه شر عظيم، لأن معلوم أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.